أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قمة الإيمان تتجلى بالتسليم الكامل لله، والتسليم إنما يتم في حياة الإنسان بالطاعة، والطاعة إنما تكون لمن اجتباه الله واختاره وليس لكل من يدعي بأنه يمثل الرب في الناس. ذلك أن الذين يدعون ذلك من البشر كثيرون، يكذبون، يفترون على الله. وربنا سبحانه وتعالى يبين في أكثر من موطن في القرآن المجيد مدى الذنب العظيم الذي يرتكبه المفترون على الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن من يفتري على الله كذبا، أولا هو بسبب افترائه وما يزينه الشيطان له من بعد هذا الافتراء لا يرى نفسه مقيدا بقيد ولا محدودا بحد ولا ملزما بشريعة، فيحكم بهواه بين العباد ويفسد البلاد. هكذا كانت الفراعنة والطغاة عبر التاريخ، وهكذا كان الذين كانوا يدعون أنهم يمثلون الدين من الأحبار والأشباه العلماء، حيث غيروا الدين وبدلوه وحرفوا الكلمة عن مواضعه. ثانيا، الناس حينما يتبعون شخصا باسم الدين فإنهم يخلصون له الطاعة والمودة. ألا ترى الحديث الشريف عن الإمام الحسن المجتبى حينما قال لأخيه الحسين سلام الله عليه قبل استشهاده بعد أن جرى السم في جسمه الشريف، قال له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ثم شرح ذلك يزدلف إليك 30,000 كلهم يتقرب إلى الله بسفك دمك. انظروا إلى مدى الانحراف الذي يحصل عند البشر حينما يفقد ميزان الطاعة ويطيع من لم يأمر الله بطاعته بل أمر بالكفر به، يطيع الطاغوت باسم الله ويتقرب إلى الله بسفك دم إبل بنت رسول الله. هذه نهاية الانحراف الذي يحصل للبشر بسبب عدم وضوح هذه البصيرة، أن الطاعة لا يمكن أن تكون إلا لمن أمر الله بطاعته. ومن هنا فإن البحث عن الإمام الصادق الذي يمثل حجة الله في أرضه، هذا البحث يشكل حجر الزاوية في حركة الإنسان. ألا ترى أننا في كل يوم نكرر هذه الكلمة الرائعة ونقول لربنا سبحانه وتعالى في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الصراط المستقيم ليس من السهل معرفته، وإنما تتم معرفته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبسعي دؤوب من قبل الإنسان. ولعله من ذلك أن الله سبحانه وتعالى زود الأنبياء العظام الذين كانت حياتهم، أخلاقهم، دعوتهم تدل على صدقهم، لكن مع ذلك زودهم بآيات والمعجزات حتى يسد الطريق على الذين يدعون النبوة أو يدعون الاصطفاء. وربنا في سياق الحديث عن التوحيد وعن أن الله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا الله كما شهد له ملائكته وأولي العلم من خلقه قائما بالقسط، في سياق الحديث عن هذه البصيرة الهامة والأساسية يبين لنا أنه هو الذي اصطفى من عباده من شاء لكي يمثل دور القيادة. وبعد أن بين أن ربنا اصطفى آدم وهو أبو البشر، واصطفى نوحا وهو الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان، اصطفى هذين النبيين العظيمين، بين ذلك لكي نعرف مدى أهمية هذا الدور وهذا الموقع. الموقع يكون موقعا يحتله أبو البشر آدم صفوة الله، وكذلك نوح سلام الله عليه شيخ المرسلين، مثل هؤلاء يجب أن يقودوا البشرية، وليس كل من هب ودب وكل من ادعى. هذا موقع ليس الموقع البسيط، موقع يكون فيه الإنسان كأنه يمثل الرب، كأنه يهدي الناس إلى خالقهم. بعد أن بين ذلك بين أن هذا الاصطفاء والانتخاب والانتجاب والانتخاب والاشتباء هذا في الحقيقة لا يخص آدم ونوح، وإنما أيضا إبراهيم وكذلك عمران وكذلك آل إبراهيم وآل عمران. إذن هناك خط إلهي رباني رسالي ممتد من الله به على البشر لأولئك الذين كانوا أنبياء الله اصطفاهم لكي يقودوا الناس إلى ربهم. وهنا حديثه ربنا كلمته الرائعة تتمثل في قوله على العالمين، يعني ليس على أمة دون أخرى، الكل يجب أن يخضعوا لمن اصطفاه الله من آل إبراهيم وآل عمران. ثم بين ربنا أن هذه الذرية الطيبة وهذا النسل المبارك والميمون هذا في الحقيقة يستمر عبر التاريخ ذرية بعضها من بعض، يعني يأتي كسلسلة. من نفس الأسرة ومن نفس السلالة البشرية، وهذا مزيد من الفضل الإلهي الذي ربنا سبحانه وتعالى من به على البشر حتى لا تختلط عليهم الأوراق ولا يأتي أحد ويدعي الأمارة والخلافة والقيادة من غير هذه الذرية، ذرية بعضها من بعض. وهذه الكلمة في الحقيقة رد واضح على من يريد أن يفرق بين الأمارة والرسالة. الأمير هو الرسول والرسول هو الأمير وهو الإمام، ومن قال أن لا تجتمع الإمارة والرسالة في بيت لم يكن صائبا بنص هذه الآية الكريمة ذرية بعضها من بعض. والسؤال الذي يطرح نفسه أنه اصطفاهم لماذا؟ اصطفاهم لكي يبلغوا رسالاته ولكي يقودوا الناس. وفي سياق الآيات الكريمة القادمة نقرأ كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا من شخصية عيسى بن مريم. عيسى بن مريم سلام الله عليه اختاره الله، لكن كيف اختاره؟ القصة تبدأ من قصة جدته، وهي زوجة عمران، امرأة عمران. وهذه بالحقيقة تتكرر مثل هذه الفكرة والبصيرة في القرآن الكريم عند الحديث عن موسى بن عمران سلام الله عليه. ربنا يبين كيف أن الله أوحى إلى أمه أن تختار له تابوتا ويضعه فيه ذلك التابوت ويدعه في الماء، والقصة مذكورة. هنا أيضا انتخاب عيسى بن مريم يتم ابتداء من أمه وابتداء من ما كان بينه بين الله سبحانه وتعالى وبين امرأة عمران من نذر، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت أن ما ولدت سيكون هذا خادما للدين، عبدا لله، عاملا في سبيل الله. ومن هذا نحن حقيقة نستفيد بصيرة مهمة، أن المرأة تستطيع أن يكون لها دور عظيم في الجيل القادم. كيف أن هذه المرأة الصالحة نذرت ما في بطنها أن يكون محررا، أي محررا من علاقات الدنيا ومن الارتباطات بالدنيا خالصا لله سبحانه وتعالى. حين نقرأ في التاريخ قصة مماثلة كيف أن أم البنين والدة العباس سلام الله عليهما كيف أنها هي الأخرى كانت تحمل ابنها العباس وهي تحلم بأن يكون فدائيا للإمام الحسين سلام الله عليه مدافعا له. وهذا من العظمة أن المرأة قبل أن تلد تتمنى أن يكون وليدها إنسانا إلهيا ربانيا مخلصا لوجه الله. وهذا درس لكل أم، كل أم تستطيع أن تكون هكذا تدعو الله بأن يجعل وليدها قبل أن تلد، قبل أن تلد هذه المرأة ذلك الوليد يكون محررا مخلصا لله سبحانه وتعالى. إني نذرت لك ما في بطني محررا، والنذر قد يكون متعلقا بشيء وقد لا يكون. يعني مرة يقول واحد أن انذرت أن أصوم الشهر القادم دون أن يعلق ذلك بشيء، مرة يقول لا إذا صار فلان شيء أنذر أن أصوم الشهر القادم. هذا النوع من النذر مختلف عن النذر العادي اللي عادة الناس ينذرون شيئا بشرط وقوع شيء آخر، لا، نذر لله. ما في بطني محررا فتقبل مني. هذا النذر ليس فضلا من الإنسان على الله أو منا من الإنسان، بس الله يمن على الإنسان يتقبل هذا النذر. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، سميع لما أتكلم به وعليم بما أضمره وبالنية التي أنوي من وراء عملي. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، حينما وضعت وليدها فإذا بها ترى هذا الوليد أنثى. ربنا يقول الله أعلم بما وضعت. أنا شخصيا لا أعرف معنى هذه الكلمة، معناها الظاهر واضح أنه الأمر لم يكن بحاجة إلى أن تصرح هذه المرأة بجنس وليدها، لأن الله كان يعلم ذلك منذ أن عقدت النطفة وذكر أم أنثى. ولكن لعل هناك تأويل آخر الله العالم، لأن تأويله أنه هذه المرأة ليست ككل امرأة، والله العالم. وليس الذكر كالأنثى، كانت تتمنى لو تضع ذكرا حتى يخدم الدين ويكون خالصا لوجه الله متطوعا في سبيل الله. وكأنه اصطدمت حينما عرفت بأن وليدها أنثى، ثم أضافت قائلة وإني سميتها مريم، بيّنت بأنها سمت الأنثى مريم. لا أعرف بالضبط ماذا تعني كلمة مريم في اللغة العبرية التي كانت لغتها، ولكن لعل هذه الكلمة كانت لها دلالتها على الطهر والقداسة. ثم مع كل ذلك، مع أنها اصطدمت حينما عرفت بأن وليدها أنثى، مع ذلك قالت وإني أعيدها بك. وهذه في الواقع درس لنا، أننا حينما نريد أن يكون أحدا من أبنائنا، من أقاربنا، من الذين نحبهم أن يكون خالصا لوجه الله، أن نعيده بالله سبحانه وتعالى، أي نسأل الله أن يحفظه وأن يصونه وأن يربيه ينميه بما أراد. وإني أعيدها بك وذريتها، هنا كلام أن هذه امرأة أنثى، فيبدو أن زوجة عمران، امرأة عمران، قالت بالرغم من أنها أنثى لكن لعلها تتزوج وتنجب ذرية، فهي أعاذت ذريتها بالله من الشيطان الرجيم. في هذه الكلمة أيضا درس عظيم، أننا لابد أن نعرف أن الشيطان يتربص بالإنسان الدوائر، ودائما الشيطان هو العدو الأول، عدو مبين للإنسان، يحاول أن يضله عن الطريق. ولعل الإنسان يضعف أمام الشيطان بسبب مكره وكيده، ولذلك أفضل طريقة للتخلص منه هو أن نستعيذ بالله، أن نستعيذ بالله نحن لأنفسنا من الشيطان الرجيم، ونعيذ من نحبه بالله من شر الشيطان الرجيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا. وإلى المزيد من تفاصيل هذه القصة الرائعة التي تحتوي على عبر كثيرة، استودعكم الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.